أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من سلسلتنا للكتاب المسموع عن كتاب دروس من فكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر، حيث وصل الكلام في الحلقة السابقة إلى مفهوم الحرية في ضوء القرآن الكريم وأهمية تحرير الإنسان من الوثنية من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر قدس سره. وهنا يتابع الكتاب بالقول:
أول بعد من أبعاد التغيير التي أحدثها الإسلام والقرآن وأدنى مستويات هذه الحرية هو تحرير المجتمع من الوثنية، ولا ينبغي فهم هذا البعد من أبعاد الحرية على أساس أنه تهديم لأحجار فقط، بل إن عبادة الأوثان قبل أن تتمظهر بالحجارة والأشكال لها بنية تحتية في أذهان الناس وعقولهم جعلتهم يبرزون ما يجول في بنيتهم العقلية على هيئة أوثان. وبتعبير آخر، إن الوثن هو تعبير فني عن شخصية المجتمع الوثني، فكما أن العمارة والفنون التشكيلية وغيرها تعكس الشخصية الاجتماعية لأي مجتمع كان، فإن الأوثان كان يجري عليها هذا الحكم أيضا، فهي تعبير عما احتل الأذهان في زمن الرسالة. وبتعبير السيد الشهيد، كان العرب الذين نزل القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حوزتهم يعتقدون في الله أنه إله خالق مدبر للعالم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولكنهم افترضوا لضعف تفكيرهم وبعد عهدهم من النبوة والأنبياء وجود وسطاء وهميين بينهم وبين الله تعالى، وزعموا لهؤلاء الوسطاء الذين تخيلوهم قدرة على النفع والضر، فجسدوهم في أصنام من الحجارة وأشركوا هذه الأصنام مع الله في العبادة والدعاء، حتى تطورت فكرة الوساطة في أذهانهم إلى الاعتقاد بألوهية الوسطاء ومشاركة تلك الأصنام لله في تدبير الكون. وهذه الصورة العامة عن الوثنية والشرك في بلاد العرب تكفي لكي نتصور مدى ما بلغه الإنسان الجاهلي من ضعة وميوعة وتنازل عن الكرامة الإنسانية، حتى أصبح يدين بعبادة الحجر ويربط وجوده وآماله وآلامه كلها بكومة من تراب، وما من ريب في أن عبادة الأصنام والإحساس بالعبودية والذلة بين يديها والسجود أمامها، ذلك كله يترك في النفس من الآثار الروحية والفكرية ما يفقد الإنسان كرامته ويجمد فيه طاقاته المتنوعة ويجعله أقرب للخضوع والخنوع والاستسلام لكل قوة أو قوى ما دام يستسلم لأخس الكائنات وأتفهها. وعليه فإن سيد الشهيد قدس سره في هذا النص يحاول اكتشاف البنية العميقة الذهنية التي انعكست في عبادة الأصنام، وهذه البنية تمثلت في استلاب الكرامة الإنسانية والتهاون في أمر التبعية والطاعة والانصياع لأي قوى كانت. فالذي يجعل نفسه في معرض التأثر والانصياع لمثل أفكار الوثنية فسيسهل عليه أن يكون لقمة سائغة لأي قوة بشرية أخرى.
يتحدث الكتاب بعد ذلك عن الأثر الذي تركه القرآن والإسلام في هذه البنية الذهنية بعد تهديمه لأصل عبادة الأوثان. وحول هذا المفهوم يقول سماحة السيد:
في هذا الجو الوثني المسعور جاء القرآن الكريم ليرتفع بالإنسان من الحضيض الذي هوى إليه ويحرره من أسر الوثنية ومهانتها ومختلف العبوديات المزيفة التي مني بها، ويركز بدلا عنها فكرة العبودية المخلصة لله وحده لا شريك له، ويعيد للإنسان إيمانه بكرامته وربه. فانظروا إلى هذه النصوص القرآنية الآتية لتجدوا كيف يؤكد القرآن على فكرة العبادة لله وحده ويهيب بالإنسان إلى التحرر من كل عبادة سواها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد استطاع القرآن أن ينتصر على الوثنية وألوانها المختلفة ويصنع من المشركين أمة موحدة تؤمن بالله، لا إيمانا نظريا فحسب، بل إيمانا يجري مع دمائها وينعكس في جوانب حياتها كلها. وقد كان لهذا الإيمان الذي زرعه القرآن في النفوس مثل فعل السحر، فما يدخل في قلب الإنسان إلا حوله إنسانا آخر في مشاعره وعواطفه وقوة نفسه وعظمة أهدافه وإحساسه بكرامته.
وأما عن تحرير القرآن للعقول من وجهة نظر السيد الشهيد الصدر قدس سره، فيقول الكتاب:
يمكننا أن نجعل تحرير القرآن والإسلام الإنسان من أسر الوثنية أيضا من أبعاد تحرير العقل الإنساني، لأننا وكما ذكرنا فإن الوثنية في الحقيقة ترجع إلى تقييد العقل والانصياع وراء الأفكار التي تهدر ماء وجه الإنسانية. ولكن أيضا لو غضضنا النظر عن قضية الوثنية بالخصوص، أمكننا أن نلحظ تجليا آخر من تجليات الحرية العقلية والفكرية، وهي تحرير العقول من أسر الخرافات الاجتماعية والقبلية والعادات والتقاليد التي ترجع إلى الأساطير والتي لا وجه عقلي ولا فكري لها أبدا. قال سماحته: وقد جاء القرآن الكريم برسالة الإسلام فحارب تلك العقائد والخرافات ومحى تلك الأوهام عن طريق تنوير عقول العرب والدعوة إلى التفكير الأصيل والتدبر والاعتماد على العقل والمطالبة برفض التقليد وعدم الجمود على تراث السلف من دون تمحيص أو تحقيق. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقد أدت هذه الدعوة من القرآن إلى تعريض الأفكار السابقة والموروثة كلها إلى الامتحان من جديد على ضوء المنطق والعقل وعلى هدى الإسلام، فأسفر ذلك عن اضمحلال تلك الخرافات وزوال تلك العقائد الجاهلية وتحرر العقول من قيودها وانطلاقها في طريق التفكير السليم. وقد حث القرآن بصورة خاصة على التفكير في الكون والتأمل في أسراره واكتشاف آيات الله المنتشرة فيه، ووجه الإنسان هذه الوجهة الصالحة بدلا عن التشاغل بخرافات الماضين وأساطيرهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ولم يكتف القرآن بالحث على دراسة الكون وما فيه من أسرار، بل ربط ذلك بالإيمان بالله، وأعلن أن العلم هو خير دليل للإيمان بالله، وأن الإيمان يتأكد كلما اكتشف الإنسان وتقدم في ميادين العلم، لأنه يطلع على عظيم آيات الله وحكيم صنعه وتدبيره. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبذلك أعطى القرآن مفهوم مواكبة الإيمان للعلم، وأن العقيدة بالله تتماشى مع العلم على خط واحد، وأن اكتشاف الأسباب والقوانين في هذا الكون يعزز هذه العقيدة بأنه يكشف عن عظيم حكمة الصانع وتدبيره.
ننهي حلقتنا بحض القرآن الكريم على العلم الذي هو أساس بناء الإنسان وتحرير عقله، وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة برعاية الله وحفظه.